قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حديثنا عن بعض الشبهات التي روج لها أناس كثيرين منهم من هو ينتمي لبعض الفرق الإسلامية، ومنهم من هو على غير الإسلام، روجوا لها في وسائل الاتصالات المختلفة، في قنواتهم الفضائية، في شبكة الإنترنت، إلى غير ذلك من الوسائل، من كتابة وبرامج وغير ذلك. الحقيقة هذا الموضوع أو هذه الشبهات كثيرة، وكله أو كل هؤلاء لم يأتوا بجديد، فما ذكروه إنما هو نقل عن أسلافهم من زمن بعيد، وهم يروجون لهذه الأفكار. أردت اليوم أن أنتقي بعضها حتى أنوه إلى أن هؤلاء يحاولون بجد ويسعون في تدمير هذا الدين، يحاولون ذلك ويجتهدون في ذلك، وينفقون الغالي والرخيص في سبيل تحقيق ذلك. هدف كبير عندهم. الناظر في أجهزة الإعلام يرى يوميا كتائب متعددة، كل يسعى من ناحية بعينه، هذا يشكك في السنة، وهذا يشكك في القرآن، وهذا يحاول تغييرا في هذا الدين، وهذا يشكك في شكل الإخوة أو الشكل الإسلامي. كل واحد يا جماعة في جهة أو في مجال يختلف عن الثاني، ولكن بمجموعهم تظهر هذه المؤامرة، بمجموع هؤلاء تظهر هذه المؤامرة ويتضح الهدف. الهدف لا يريدون إسلام، الهدف صرف الناس عن دينهم. لذلك عندما وجدت واحدا من كبرائهم يفسر أو يضع برنامج لغزو الأمة الإسلامية، فذكر أمرين. الأمر الأول هذا القرآن، صرف الناس عنه. الأمر الثاني هذه اللغة التي تجمعنا جميعا، فإن استطاع المستشرقون إن استطاع تلامذة هذا الاتجاه في الداخل والخارج أن يحطموا القرآن، أن يغيروا لغة الناس، اللغة العربية، فإنهم سينجحون في صرف الناس عن هذا الدين. القضية دي يا جماعة، الحقيقة عندما ذهبت هذا العام إلى لندن وجدت هذه القضية واضحة. التقيت بكثير من المسلمين لا يعرفون العربية، لا يعرفون العربية. لغة التواصل بينهم وبين المشايخ بتكون عن طريق مترجم، ومن أدراني أن هذا الشخص الذي يقوم على الترجمة على علم بالمصطلح العلمي. إذا تكلمت عن مصطلح علمي أو عن تعريف بعينه، هل يستطيع أن يوصل هذا المفهوم كما أردت إلى أسماع السامعين؟ أمر يعني أشك في صدقه. ماشي مترجم جيد، ولكن إدراكه للعلوم ضعيف. إذن لغة التواصل بين المشايخ، بين الدعاء وبين الناس تنقطع عند غياب اللغة. كان هناك رجل حريص على حضور جلسات أو الجلسات التي كنت أقوم بها هناك. الرجل ده يا جماعة كان إذا سأل سؤال يحتاج إلى مترجم حتى يبين لنا ماذا قال. ألي يسأل السؤال ولا أعرف، والله لا أعرف ماذا يقول، حتى أسأل غيره طالبا أن يبين لي ماذا أراد. وإذا أجبت يستوقفني كثيرا لأنه لا يفهم، وهذا يتكلم لغة بلده. مشكلة أنه بيتكلم لغة بلده. كثير بلاد المغرب العربي صعب أنك تفهم حديث، صعب أنك تفهم كلامهم. هذه اللهجات التي سعى هؤلاء القوم ممن استعمروا هذه البلاد أن يكبروها وأن يصرفوا الناس عن لغة العرب، عن لغة القرآن. إذن معنى ذلك لا ينتشر بين الناس الإسلام إلا بصورة ضعيفة. عشان كده كثير من العصابات في أوروبا وفي بلاد الغرب إنما يقوم عليها المسلمين للأسف، يكونها هؤلاء الذين لم يعرفوا الإسلام واعتقدوا أن هؤلاء ليسوا بمسلمين، إذن علينا أن نستبيح أموالهم وأعراضهم. وهذه قيلت لي صراحة. إذن تغيير العقل، ترتيب العقل، تعريف الناس أمر الدين بيتطلب مجهود كبير، لأنهم بدأوا من زمن بعيد وهم يغيرون في عقولنا، يغيرون لغة الناس، يغيرون ويغيبون الأمة عن الإسلام وعن القرآن وعن صحيح السنة، وبالتالي لا يستطيعون الهيمنة ولا السيطرة على المسلمين إلا بهذه الكيفية. حتى لا أطيل، أول هذه الشبهات التي اجتمعت الفرق جميعا، سواء كانت التي تنتسب إلى الإسلام أو هؤلاء الذين ليسوا بمسلمين، اجتمعوا عليها أنهم يشككون في القرآن، في كتابة القرآن، في جمع القرآن، في أن القرآن حرف، في أن القرآن نزل على 7 أحرف وهذا دليل على تحريفه. مثل هذه الشبهات جميعا نبينها، ولكن لا بد أن تعلم بداية أن الله سبحانه وتعالى عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن هذا القرآن الذي بين أيدينا، هذا القرآن الذي يخرج يوميا من المطابع على نفس هذه الحروف التي نزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرف، لأن الذي تولى هذا الحفظ هو من؟ رب العباد، واحد من هؤلاء أجانب بيقول لقد عثرنا على نسخة قديمة للقرآن في اليمن بها تحريف. الكلام المرسل ده ملوش لازم. لما أقول لك وجد، أين هي؟ أين هي هذه النسخة؟ طيب، هل هناك محاولات جاهدة في تحريف هذا القرآن؟ نعم، محاولات جاهدة، وربما كانت هناك أخطاء في الطباعة، ولكن هذه يكتشفها الصغير في الكتاب قبل الكبير، لأن القرآن عندنا إنما ينقل سماعا وينقل بطريق التواتر، يعني جيل عن جيل عن جيل من زمن النبي إلى يومنا بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التواتر الذي يفيد القطع، يفيد اليقين، يفيد العلم، مثل هذا التواتر في القرآن هو الأساس في النقل. يا جماعة تعالوا بنا نتعرف على كيفية جمع القرآن. القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان له كتاب للوحي، منهم الخلفاء، منهم معاوية، منهم عبد الله بن عمر، منهم زيد بن ثابت. دول يا جماعة كتاب للوحي. النبي أخذ مجموعة ممن يعرفون القراءة والكتابة وجعلهم لكتابة الوحي، جعلهم لكتابة الرسائل وإرسالها إلى الأمصار يدعوهم إلى الإسلام، لكتابة المواثيق التي كتبها النبي، لكتابة بعض الفرائض كالزكوات وغيرها وإرسالها إلى البلاد. مثل هؤلاء، هذا الفريق الذي كونه النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعرفون بكتبة الوحي، هؤلاء كان النبي تتنزل عليه الآيات، يقول اكتبوا هذه في سورة كذا بجوار هذه. إذن ترتيب المصحف الذي بين أيدينا إنما كان بطريقة توقيفية، يعني من اللي عمل كده يا جماعة؟ إنما فعله النبي، اكتب هذه في سورة كذا، اكتب هذه بعد هذه. إذن هؤلاء كانوا يكتبون بناء على أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى اكتمل أو اكتملت هذه السورة، كتبت الآيات وفق هذا الترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة يسمعون القرآن من النبي فيحفظوا، وربما قرأوا على رسول الله وحفظوا صلى الله عليه وسلم، ويكتبون ذلك في وسائل الكتابة المختلفة التي كانت في زمنهم. ثم بعد ذلك كانت هذه القصة التي ذكرها البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت، هذا البطل، هذا البطل. طبعا كان في كثير من الصحابة حفظوا القرآن كالخلفاء، حفظوا القرآن، وزيد هذا أيضا كان حافظا للقرآن، وأبي بن كعب وابن مسعود، عدد كبير من علماء الصحابة كانوا يحفظون القرآن وحفظوا هذا القرآن سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل كتب في مصحفه، يعني كتب بإيده هذه السور في بيته. يقول زيد بن ثابت وكان شاب، أرسل إلي أبو بكر، الكلام ده في زمن أبي بكر، لما كان خليفة للمؤمنين، أرسل إلي أبو بكر بعد معركة اليمامة، فلما دخلت عليه كان عمر عنده، قال أبو بكر لزيد إن عمر آتاني فقال إن القتل قد استحر، يعني كثر، يوم اليمامة بقراء القرآن، عدد كبير من قراء من حفظة القرآن مات، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن. إحنا بنخوض حروب كثيرة، وربما أدى ذلك إلى موت الكثير من حفاظ القرآن، فيذهب كثير من القرآن، يضيع القرآن. وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن يجمع في مصحف. قلت لعمر كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، فرأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد، قال أبو بكر، أبو بكر وجه كلام لزيد، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وده من كتبة الوحي ومن حفظة القرآن، فتتبع القرآن فاجمع. قال زيد فوالله لقد كلفوني، لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. مهمة صعبة. وما زال بأبي بكر حتى شرح الله صدره لذلك. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب، لحاف النخل يا جماعة، واللخاف الحجارة، وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، ولم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر، ثم عند حفصة بنت عمر. وإلى هنا انتهت هذه الرواية. تعالوا نتأمل هذا الحدث. سيدنا عمر، أبو بكر، عثمان، علي من حفظة القرآن، زيد بن ثابت من حفظة القرآن، ابن مسعود، أبي، عبد الله بن عمر، كثير من علماء الصحافة، الصحابة كانوا يحفظون القرآن. فلما حدث ما حدث وجاء عمر يبحث عن سد الذرائع، واستحسن أن يجمع القرآن حفاظا عليه، ودي من المصالح، مصالح المسلمين يا جماعة، وبنسد باب ضياع القرآن. ووافق أبو بكر عمر على ذلك، ولم يعرف من الصحابة من أنكر ذلك، فكان إجماعا. هنا كلفوا زيد بن ثابت، وهنا نقف شوي. طب إذا كان زيد يحفظ القرآن، فلماذا لم يجلس في بيته ويكتب وخلاص، يكتب القرآن وبعدين يرجع على أبي بكر، على عمر، على من حفظ، ويعتمد هذه النسخة وانتهت القضية، خاصة وأن الصحابة عدوش؟ لا، لم يفعل هذا. ده شك اللجنة يا جماعة، وكان لا يقبل الآيات إلا إذا أقر على ذلك اثنان من المسلمين، اثنين ييجوا بما يدل على أنهم حفظوا أو كتبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قعد يجمع، جلس في المسجد ودعا الناس إلى أن يأتوا بهذه الأدوات، بهذه الأدوات التي كانوا يكتبون فيها. كل واحد جاء، ثم بعد ذلك علق أنه لم يجد قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، إلا عند أبي خزيمة الأنصاري. يعني الآيات دي اللي في آخر سورة براءة لم يجدها إلا عند مين؟ واحد اللي هو مين يا جماعة؟ أبو خزيمة الأنصاري. يبقى كل القرآن وجده على الأقل عند اثنين كان يقبل، إلا هذه السورة، إلا هذه الآيات. وكان أبو خزيمة الأنصاري قد أعطى له النبي ميزة في حياة النبي، وأخبره أن شهادته بشهادتين، كأن النبي قد علم هذا الأمر، وعلم أن هذا الرجل سيكون له دور، هذا الدور في حفظ هذه الآيات من القرآن. هم كانوا حفظينها، يعني زيد كان حفظها، الصحابة من حفظ كانوا حفظين، ولكنهم كانوا يبحثون عن الإيه؟ عن توثيق النصوص، قضية التوثيق يا جماعة. النص ده، الآيات دي أخذت من النبي، كتبت وأقرهم النبي، إلى أن انتهى أو انتهت المرحلة الأولى من مراحل جمع القرآن. يبقى هنا لما بنتكلم عن التاريخ لتعلم الأمة. وبعدين ده أنا هقول لكم حاجة خطيرة جدا جماعة الشيعة، وهم بيقولوا إن سيدنا عمر، سيدنا علي كان عنده مصحف فاطمة وهو اللي كتبه بيه. طب يا أخي، ده سيدنا علي كان يقرئ القرآن ويجيز في القرآن، التابعين أخذوا عن علي وأخذوا عن ابن مسعود وعن عثمان، زي ما هقرأ لكم بعض الأسانيد يا جماعة. إذن كيف يكون لعلي مصحف ها ويقرئ بغيره؟ تفسر دي إيه؟ الحقيقة هؤلاء أهل ضلال اجتمعوا على ضرب هذا الدين. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ حدثت مشكلة كما يرويها البخاري أيضا. الكلام ده كان في زمن عثمان، في خلافة عثمان. القرآن يا جماعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نزل على سبعة أحرف، وأقرب تفسير لمعنى الأحرف أي لغات، لغات العرب. العرب لهم لغات كثيرة، يعني دي كانت لغة اليمن، دي لغة خزي، فربما اختلفوا في بعض المعاني أو في بعض الكلمات. فنزل القرآن على هذه الأحرف، على هذه اللغات، وبعضهم على أن المقصود بالأحرف الكلمات المتردفة، ولا حرج في ذلك. على كل، فسيدنا حذيفة ابن اليمان قدم على عثمان، وكان في غزوة أو كان في حرب في بلاد الشام، في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق. كان بيغزو في المنطقة دي، المنطقة دي كلهم كانوا أعاجم، يعني كثير منهم كان لا يعرف العربي. فوجد اختلاف بين القراء في القراء، وحدثت فتنة بينهم، هذا يقرأ وهذا يقرأ، وربما اختلفت القراء. فجاء سريعا إلى عثمان وقال: أدرك الأمة، قبل أن يختلفوا في الكتاب كاختلاف اليهود والنصارى. فماذا فعل عثمان؟ لم ينتظر، فأرسل إلى حفصة عن دهكن المصحف الذي كتب في زمن أبي بكر. من الذي أشرف على لجنة كتابته؟ ها؟ كان مين يا جماعة؟ اللي أشرف زيد بن ثابت. فأرسل عثمان إلى حفص أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت. فأمر زيد بن ثابت تاني وعبد الله بن الزبير، دول كانوا كلهم حفظ للقرآن يا جماعة، وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف. ثم أرسل عمر، أرسل عثمان في الآفاق إلى كل بلد بنسخة من هذا المصحف الذي هو ما زال إلى يومنا هذا، يعني من المصحف الذي كتب أو الذي تم نسخه من هذه الألواح التي كانت عند حفصة، نسخت ثم أرسلت في الآفاق. هذا المصحف هو الذي ما زال بين أيدينا إلى الآن. قم أثاروا شبهة ثانية، بدأ تاريخ كتابة المصحف في عجالة. قم قالوا طيب المصحف ده كان مكتوب من غير تنقيط، اللغة القديمة ما كانش فيه نقط يا جماعة، ليس فيه نقط، ليس فيه تنقيط، ولكن هذا التنقيط حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أين الضمان في ألا يكون هذا القرآن قد حرف لاختلاف النقط؟ كلمة، أي كلمة لو حركنا النقط بتاعتنا هتختلف. يعني لو قلنا مثلا كلمة خليفة، لو حطينا فوق البه نقطة تانية تبقى خليقة. إذن معنى ذلك أن التنقيط أو النقط ربما غيرت الحرف أو غيرت الكلمة، فكان لها معنى مغاير عما وجد بعد التنقيط. ده كان سؤال وجهه واحد وقال يا جماعة طيب دلوقتي كان القرآن على عهد النبي من غير نقط، احنا حطينا النقط بعد النبي، من أدرانا أن هذه المعاني التي كانت على عهد النبي هي بعد وضع النقط؟ طبعا النقط والتشكيل كل هذه وضعت بسبب اللحن، دخل إلى الإسلام الكثير ممن يجهل العربي، وبدأ الحقيقة الصحابة ومن جاء بعدهم ينظرون في الوسائل التي يمكن أن توضع لحفظ هذا القرآن ولنطقه بطريقة صحيحة. فتم يا جماعة ابتكار النقط وحركات الإعراب المختلفة اللي هي الفتح والضم والكسر وإلى آخر هذه الأشياء، تمت هذه لضبط نطق القرآن. ولكن هذا السؤال الذي وجهه واحد من هؤلاء، وتخيل أنه جاء يعني جاء بالأقوال القاطعة التي تشكك في ضبط القرآن، نسي أن هذا القرآن إنما يؤخذ شفاهة. القرآن إحنا مش كل واحد ماسك مصحف وبيقرأ وخلاص، لا، ده القرآن ده يؤخذ سماعا، أنا بسمع شيخي وشيخي سمعه من شيخي، وما زال هذا السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة عندما قرأوا القرآن وسمعوه من النبي جلسوا للتحفيظ، فقرأوا القرآن وقرئ عليه. ثم جاء العصر التالي وهكذا إلى يومنا هذا. وهذا ما يعرف بالإيه يا جماعة؟ بالسنة. عشان كده هنلاقي مثلا إن رواية زي رواية حفص بيرويها عن عاصم، بيرويها عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، يروي ذلك عن عثمان وعن علي وعن زيد بن ثابت وأبي بن كعب، وهؤلاء ها سمعوا القرآن وقرأوه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فين الكتابة؟ ده القرآن إيه؟ ها مشافهة، سماع، مش كده يا جماعة؟ إذن هذه الكتابة لم تكن إلا عن ضبط لسماع. أنت بتجد في آخر المصحف قيمة كبيرة، مشايخ كل واحد يزن جبل عتاء في ضبط القرآن، في شكل القرآن، في وقف القرآن، في رسم القرآن. ده أنت يا أخي لو رحت لكتاب في نجوع مصر، مش كده بلاش مصر، في نجوع باكستان أو أفريقيا، لا يعرفون العربي، ولكن دخل لهم كده تغيير في آية وشوف هيعملوا فيك إيه. لن تستطيع أن تدخل عليهم قرآنا محرفا إطلاقا. يا أخي كان الواحد منهم يقف يصلي ومش عارف عربي، يعني لا يعرف لغة القرآن، وعمال يعيط. طب يعيط ليه؟ لجلال القرآن ولحلاوة هذا القرآن. ده يا أخي سبحان الله، واحد من علماء الحديث يقول لك أن الحديث الذي وضع على النبي صلى الله عليه وسلم نعرفه بمجرد القراءة، سلب النور. ده ما فيهوش نور، نور النبوة، كلام النبي، هذا ركيك كلام النبي ونور النبوة يظهر في كل حديث قاله النبي. ما بالكم بالقرآن؟ هذا الأمر يا جماعة، الصحابة سيدنا عثمان، سيدنا علي، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، بن مسعود، أبو الدرداء، أبو موسى الأشعري وغيرهم كثير، دول طبقات القراء كما ذكر الذهبي وغيرهم كثير. قرأ عليهم مجموعة كبيرة، قرأ على أبي بن كعب من الصحابة، قرأ عليه أبو هريرة، ابن عباس، عبد الله بن السائب، وابن عباس أخذ عن زيد أيضا. شوف الصحابة يا جماعة، وأخذ عليهم خلق كثير من الصحابة في المدينة، سعيد بن المسيب وعروة بن سالم وعمر بن عبد العزيز وسليمان وعطاء، جيش كامل. يبقى كأن القرآن إنما نقل إلينا بطريق الإيه؟ طريق التواتر. يعني إيه تواتر؟ أحكي لكم حكاية. لو أنا جاي كده من ناحية بيتنا، وقدام مثلا الإسعاف حدثت حادثة، عربية تسقط عير، وبعدين لقيت مثلا 100 واحد جايين لي يقولوا لي الحق، كل واحد لوحده، ده حصلت الحادثة الفلانية الساعة كذا، والعربية عملت طلعت على الرصيف وضربت الواد، وقال الإسعاف خد الواد وكان لسه ما زال في الحياة. هذه الكلمات ذكرها لي المئة، هل ممكن أقول إن دول كذابين اتفقوا على الكذب؟ إطلاقا، ده عدد كبير. ممكن واحد يكون نسي كذب عليا، إنما المئة أمر صعب. ده اسمه إيه بقى؟ اسمه التواتر. يبقى إذا روى القرآن جمع كبير من الصحابة يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يروي عنهم جمع أكبر أكبر أكبر. وفي كل عصر نرى هذا الجمع ويزيد ويزيد. يبقى هل نستطيع أن نشكك أو أن نقول أن القرآن دخله التحريف؟ إطلاق، ما ينفعش. عشان كده واحد من الناس حب يعمل في مصر هنا من فترة، حب يعمل مسابقة تحفيظ قرآن، وكان تخيل أنه هيجي له مثلا 10,000 ولا بتاع. لحق قفل الباب بسرعة، فوجد أن اللي حضر أكثر من 500,000، دول اللي سمعوا، كل دول قدموا عشان دول حافظين القرآن. الراجل صعب. ده أنا قلت كده في حزبة 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 2000، إنما في ده ظرف حوالي أسبوع أكثر من نصف مليون تقدموا. طب ده لو صبر على آخر الشهر يبقى العدد قد إيه؟ قفل قفل بسرعة، لأنه كده حيفلس. ما بالكم في جميع أنحاء العالم قد إيه حافظين القرآن؟ أنا وجدت الحقيقة بعض الإخوة في إنجلترا، منهم من لا يعرف العربية ومعه إجازات في القراءات، يعني لا يقرأ بحفص بس، لا ده يقرأ بالقراءات ومعه إجازة مجاز. ده فين ده؟ هنا. هذه النهضة العظيمة الذي نشهدها في شبابنا، وفي كل زمن نرى ذلك موجودا، إنما هو تطبيق لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. جاء واحد ابن لزينة اعتقد بقى إنه إيه، جاب التيهة، فقال في كتاب المصاحف لابن أبي داود أن القرآن حر. يا سلام، احكي لنا الحكاية بقى. ذكر رواية عن عباد ابن صهيب عن عوف ابن أبي جميلة أن الحجاج ابن يوسف غير في مصحف عثمان 11 حرف وجابه ماشي في سورة البقرة لم يتسن فغيرها لم يتسن، حط الهاء. في سورة المائدة شريعة ومنهاجة غيرها وخلاها شرعة ومنهاج. في سورة يونس هو الذي ينشركم فغيرها يسير. في سورة يوسف أنا آتيكم بتأويل أنا أنبئه. وهكذا. خلاص؟ لا، الكلام ده في كتاب يسمى المصاحف لابن أبي يا جماعة داود. علماء الحديث نظروا في هذه الرواية. احنا ديننا يا جماعة بناخده بالإيه؟ ناخده بالسند. ما ينفعش أقول لك كلمة ليس لها سند، لازم أعرف مين اللي قال، واللي قال هذا هل ثقة؟ هل ضعيف؟ هل مغرض؟ طب وقالها عن مين؟ شيخ ده أخبره إيه؟ إلى صاحب المقولة نفسها، إلى صاحب القول. علماء الحديث مسكوا هذه الرواية التي يرويها قلنا عباد بن مين يا جماعة؟ بن صهيب عن عوف بن أبي جميلة أن الحجاج على الله، يعني ثلاثة في السنة ده، فوجدوا أن عباد هذا متروك، يعني لا يقبل حديث، حديث يا جماعة موضوع أو ضعيف جدا، وأن عباد هذا متروك. قال عنه علي بن المديني ذهب حديثه، يعني لا نقبل حديثه. وقال عنه البخاري والنسائي متروك. وقال ابن حبان كان قدريا داعية. يبقى معنى ذلك ان هذا الرجل ماله ضعيف، وهذه الرواية تصح او لا تصح، لا يعتد بها ولا ينظر اليها، فالرواية باطلة. طبعا الشيعة فرحوا بيها وذكروها، لأن العملية عندهم سمك سمك إيه؟ لبن تمر هندي، يعني أي حاجة مفيش مشاكل، فأخذوا هذا. ولكن هذا لا يصح. وبعدين تعال بقى أقول، الحجاج غير وعلماء المسلمين قعدوا يتفرجوا عليه، ديننا بيتغير والقرآن بيبدل. علماء المسلمين قالوا الله ينور، قاعدين يتفرجوا عليك، ألا يوجد من قام له؟ وبعدين ده الحجاج ده مين؟ هل كان أمير المؤمنين كان له السلطان الأعلى، ولا ده كان واحد من عمال بني أمية؟ هل بني أمية كانوا بهذا الفساد حتى يتركوا مثل هذا الرجل يعبث بقرآننا؟ أمر صعب يا جماعة، أمر صعب تصديق. فهذه رواية لا تصح من ناحية النقل، ولا تصح من ناحية العقل. فليس كل ما يقال بصحيح، وليس كل ما يقال يؤخذ به، ولكن لا بد من النظر فيه. مثل هذا الكلام وغيره هي الشبهات التي ساقوها وكلها ضعيفة لا يلتفت إليها كثير. طيب، هنسيب بعض الشبهات التي طرحوها. أنا أخذت بعضها التي يعني لها مكانة معينة، لأن ما جاء بعد ذلك كله أضعف من هذه بكثير. وحنروح على طول على السنة، الأصل الثاني من أصول هذا الدين. أيضا حاولت الفرق جميعا أنها تطعن في سنة النبي، وكذلك هؤلاء من النصارى وغيرهم أيضا حاولوا أن يشككوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول شبهة طرحوها، قالوا إن السنة لم تكتب إلا في القرن الثاني. يبحبوا يزينوا للسامع إن السنة كتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الثاني الهجري، يبقى في انقطاع في السند بين النبي وبين هؤلاء الذين كتبوا السنة. طبعا مثل هذا الكلام لا يصح بحال من الأحوال. فكما قلنا أن التدوين بدأ من زمن بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنده أولا مجموعة من الأحاديث نهى فيها عن الكتاب، يعني مثلا حديث أبي سعيد الخدري قال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه صراحة عن الكتابة، كتابة السنة. طيب، وأبو سعيد الخدري قال استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لي أن أكتب الحديث فلم يأذن لي. دي مجموعة أحاديث قالها النبي في بداية الإسلام خوفا من اختلاط الحديث بالقرآن. فلما انتهت هذه العلة ولم يصبح لها وجود، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة السنة. عندنا في ذلك أحاديث كثيرة، منها في حجة الوداع قال اكتبوا لأبي شاه، رجل من اليمن أراد أن يكتب بعض المناسك وكان لا يعرف الكتابة، فقال النبي اكتبوا لأبي شاه. أيضا يا جماعة، سيدنا عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش، يعني أشياخ قريش، قالوا تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بشر يتكلم في الغضب وفي الرضا. فذكر عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه أي من فمه إلا حق. هذا الحديث عند أحمد بسند صحيح. قال أبو هريرة ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يبقى إذن الكتابة كانت في عهد مين؟ عهد النبي، مش كده يا جماعة؟ وشكى أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة حفظه، مش قادر يحفظ السنة، فقال النبي استعن على حفظك بيمينك، غير ذلك من الأدلة. إذن النبي في أول الأمر خشي من اختلاط الكلام بين السنة والقرآن فنهى، هذا قول من الأقوال يعني. ثم بعد أن انتفت هذه العلة أمر النبي وأذن في كتابة الإيه؟ في كتابة السنة. وقد ورد أن كثير من الصحابة كتب، وكان له كتاب جمع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عن النبي. إذن الكتابة بدأت من زمن طويل، من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس قال ربما أن النبي أراد أن يقوي ذاكرة الناس، لأن العرب كان معظمهم وسيلة الضبط بتاعتهم الحفظ، يحفظ ولا ينسى، يحفظ ولا ينسى، كانوا لا يعرفون الكتابة، فربما سمعوا القصائد المكونة من آلاف الأبيات يحفظونها بمجرد السماع، وحفظوا القرآن كذلك، وحفظوا السنة كذلك. أذن بعد ذلك لهم النبي فكتبوا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا كان له كتاب يكتبون الوحي حيث أمرهم، ويكتبون الرسائل والمعاهدات. من هؤلاء يا جماعة عندنا الكتاب المشهور، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، وإلى المقوقس والنجاشي، وإلى غيرهم. والصحائف التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني حارثة بن عمرو، وإلى مشايخ متعددة من قبيلة جزام وقزاعة، مثل هذه الرسائل كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فدي سنة يا جماعة، دي سنة، ده جزء من السنة، الرسائل جزء من السنة. وكذلك أرسلت بعض الكتب التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كهذه التي أرسلها كتاب لعمر بن حزم حين أرسله إلى اليمن، وبين فيها في هذه الرسالة بعض أحكام الطهارة والصلاة، كتاب إلى علاء بن الحضرمي وإلى البحرين، فيها تفاصيل أحكام الزكاة وغير هذه من الرسائل، المعاهدات التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، كالمعاهدة بين قبيلة غطفان ومعاهدة صلح الحديبية. ما هذه سنة يا جماعة، وكتبت بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قرارات كثيرة للعفو والعقود، كل هذه كتبها كتاب الوحي بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، ككتاب العفو عن سراقة بن مالك، وثيقة إثبات ممتلكات عك ذي خيوان مثل هذه، وكذلك كثير من المعاهدات يا جماعة والوثائق كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زي ما قلنا يا جماعة ما هي إلا جزء كبير من السنة. طيب، الصحابة نفسهم كان عندهم كتب دونوا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص له صحيفة كانت تسمى الصادقة، جمع فيها أكثر من 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن عبادة له كتاب كتب فيه سنن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سعد بن معاذ. عندنا كتاب أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيفة علي بن أبي طالب، جابر بن عبد الله، كل هذه كتب كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التابعين كذلك تابعون كذلك لهم كتب كتبوا ما سمعوه من الصحابة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذه المقولة التي قالت أن السنة لم تدون إلا بعد 200 عام مثل هذا الكلام كلام لا يصح، فإن السنة إنما كتبت ثم بعد ذلك جاء عصر التدوين عندما وجدنا هناك محاولات بدأت من عهد عمر أنه أراد أن يكتب أو أن يجمع السنة كما جمع القرآن، ثم بعد ذلك محاولات متعددة إلى أن أفلحت بعد ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز وفي زمن أبي دعوى العلماء أن يكتبوا وأن يخرجوا ما جمعوه من الأحاديث المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر عندنا كتب متعددة وكثيرة منها موطأ الإمام مالك وغير هذه من كتب متعددة ظهرت في هذه الفترة، وتتابع بعد ذلك العلماء الذين كتبوا. يعني عندنا مثلا ابن جريج كتب محمد بن إسحاق، معمر بن راشد، عبد الرحمن بن عمرو الأوزعي، كل دول كتبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومش معناها إنها لم تكن هذه السنة مسجلة قبل ذلك أبدا، ولكن كل قد جرى في الأمصار وأخذ سنة النبي من شيوخهم عن شيوخهم عن الصحابة. عشان كده لو حصل خلل في السند عندنا فهذا الحديث لا يصح. خلي بالكم من الدقة، لو أنا عندي سند وسقط من السند واحد حتى لو كان الصحابي فهذا الحديث ينزل عن رتبة الصحيح. شايفين الدقة؟ ده مش كده وبس. الحديث نفسه لو أن رجل كان ثقة ثم اختلط بعد ذلك يرد حديث؟ لا يقبل. عندنا ابن لهيعة ابن لهيعة رجل من قضاة المدينة، رجل ثقة للهيعة، رجل ثقة وكان يحدث من كتاب جمع الأحاديث بتاعته عطاه في كتاب، يفتح الكتاب ويقول حدثنا 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 حدثنا، احترق بيته واحترقت كتبه، فأصبح يعتمد على ذاكرته. لذلك يقبلون حديث هذا الرجل قبل احتراق كتبه، ولا يقبلون حديثه إلا في باب المتابعات والشواهد، إنما الحديث لوحده لا يقبل لهذه العلة التي وجدت فيه. هناك ناس من الصالحين كرجلين بن سعد وغيره كانوا ناس أهل ثقة ولكنه ضعيف في الضبط، في ضبط الحديث إما بحفظه أو كتابة عنده ضعف شوي فيرد حديث ولا يقبل، يقولون عنه أدركته غفلة الصالحين فيرد حديث. ما كانش فيه مجاملة يا جماعة، لذلك كانوا فعلا نخلوا الحديث نخلا وسافروا إلى بلاد كثيرة جمعوا فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند متصل. مثل هذه الشبهات ضعيفة لا تقوى على الصمود إذا وضعت على طاولة البحث. نمسك أي شبهة حطها كده قدامك وابحث عنها، سترى أن صاحبها مغفل، أن صاحبها ملقن لا يخرج عن هذا، أن صاحبها مغرق ما أراد إلا صرف العوام عن دين الله سبحانه وتعالى. لذلك جاءني في يوم من الأيام رجل وذكر لي شبهة. الشبهة يا جماعة؟ قال لي ما تقول في قضية النسخ؟ نسخ إيه؟ رجل من العوام لا يعرف كيف يصح آية في القرآن، إذا توضأ ربما أخطأ ما يعرفش حاجة ويكلمني في قضية كبيرة في النسخ. هذا مبحث أصولي. قلت له من أين عرفت النسخ؟ جبت منين؟ قال سمعت واحدا من الناس يقول إن النسخ إنما هو دليل على ضعف هذا الدين. يا سلام، إزاي؟ قال إن المسلمين صلوا إلى بيت المقدس، جميل، ثم نزلت الآيات من سورة البقرة بتحويل القبل، حلو. إن نبيكم قال ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروه، إن قرآنكم جاء بعدم تحريم الخمر ثم حرمه، أليس هذا من تلاعب من تضارب؟ لعلك تأتي في يوم القيامة وأنت تعلم أن هناك قيامة وأن الله متصف بصفات، ثم ترى أن هذا الأشياء أيضا لا وجود له. شوفوا التشكيك. قلت له إذن طالما أنت فتحت القضية نتكلم عنها. أولا النسخ جاء فين يا جماعة؟ النسخ لم يأتي إلا في الأوامر والنواهي بس. الأخبار التي أخبرت عن الأمم السابقة لا نسخ فيها. الأخبار التي جاءت في بيان صفة الله تعالى وأحداث يوم القيامة وغير ذلك لا نسخ فيها، هي بس في قضية الأوامر والإيه. ليه؟ لما تشوفوا قول السيدة عائشة وهي تقول لو أن الخمر حرمت في مكة ما تركها الناس. الله، دي بتتكلم في قضية معينة اللي هو التدرج التشريعي. يبقى ربما كان النسخ يتوافق مع قضية التدرج التشريعي مراعاة لأحوال الناس. ناس عايشة قرون يشربون الخمر في الصباح وبعد الظهر وفي المساء، في دمهم يا جماعة. عشان كده جاء القرآن متدرجا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يبقى نقلل فترة السكر. ثم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إيه اللي حصل؟ أراق الصحابة الخمر في طرقات المدينة، ما خبوش الخمر، دول دلقوها. إذن هذا تدرج، تدرج تشريعي. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمنع ادخار الأضاحي فوق ثلاث. ليه؟ عند أبي داود في سنن، في بداية الأمر كان في فقر شديد، وجاءت إلى المدينة، جاء إلى مجموعة كبيرة من الفقراء، فنهى النبي أن نحتفظ بلحوم الأضاحي فوق ثلاث عشان يبقى في أكل لهؤلاء. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم لانتفاء العلة. خلاص ما فيش علة، ما فيش فقر، الدنيا فتحت على الناس والعلة دي انتهت خلاص. ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروه، يبقى كان في أمور شركيات تفعل عند المقابر وعند القبور، فمنع النبي الزيارة حتى بدأ أمر الاعتقاد في النفوس وتغيرت الأحوال، فأذن النبي وفق منهج في زيارة القبور. إذن هذا التشريع يا جماعة، النسخ ده قد يكون ابتلاء كما فيه تغيير القبلة، مش كده؟ ده كان ابتلاء علشان ربنا، نحن نتعبد إلى الله تعالى ها بالإيه يا جماعة؟ بالأمور التعبدية. إذا قال الله تعالى فنحن نؤمن ونعبد تعبدا، كلمة تعبد يعني مش شرط أعرف السبب ولا العلة، ليه بركة ليه بسجد، ليه في الوضوء بغسل الأربع أعضاء بتوعنا على وجه الوجوب، ليه طب ليه ما استحمتش لكل وضوء لكل صلاة؟ مثل هذه الأمور بنفعلها على وجه التعبد لأن الله اختبرنا به، فلا بد أن نفعلها كما أراد، اسمه تعبد. يبقى قد يكون النسخ من باب التعبد، مش كده يا جماعة؟ زي إيه؟ زي تغيير القبلة. هناك محاولات كثيرة من العلماء والمفكرين لمعرفة سبب، ولكن حتى لو لم نعرف السبب خلاص قبلنا الوضع هكذا. ثم بعد ذلك ربما كان هذا النسخ لرفع حرج أو تدرج تشريعي أو معالجة أمر من الأمور، هكذا كان الإسلام. النقطة دي يا جماعة من النقاط الهامة ومن محاسن الشرع، لا يدل إطلاقا على تضارب. إحنا في حياتنا أحكامنا بتتغير باختلاف السن، العيل الصغير حكمه يختلف عن حكم الكبير، الولد الصغير المولود لا يستطيع أن يأكل لحم تحضر يمنع من ذلك، مش كده يا جماعة؟ وإن أكل مات. لما بيكبر شوية أحكامه بتتغير، لما بيبقى شاب له أحكام متغيرة، لما بيبقى كبير في السن له أحكام أيضا توافق سنه. إذن معنى ذلك الدنيا اللي احنا فيها دي فيها تغير، وفي كل وقت تتغير الأحكام. النبتة الصغيرة يا جماعة، النبتة الصغيرة لها حكم الضعف ولا بد أن ترعى، فإذا ما أصبحت كبيرة لا يستطيع واحد أن يشد شجرة من الأرض يخلعها، ولكن لما تكون نبتة صغيرة أو شدها خلعها كده يا جماعة. الشمس في الصباح بتبقى فين وفي المساء بتبقى فين ثم تنتهي. يبقى معنى ذلك قضايا الانتقال وقضايا النسخ، انتقال من عصر إلى عصر، من وقت إلى وقت، من حكم إلى حكم، مثل هذه القضية موجودة في الواقع. عشان كده النسخ إنما هو يصح من ناحية العقل، من ناحية الرؤية لهذا الكون، وكذلك من ناحية الشرع، وإنما جاء ابتلاء أو جاء لمراحل تشريعية مختلفة. هذا ما يعني ملخص ما قلته للرجل، ففهم وعلم أن الأمر إنما قيل له على وجه زعزعة أمر الدين يا جماعة. مثل هذه الشبهات وغيرها كثيرة، ولكن خلاصة الأمر أقول لكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا عرضت لك مشكلة اذهب إلى أهل العلم واسألهم ستجد الإجابة. لأني قديما كان معانا أخ من الإخوة ربنا يهديه ويصلح حاله، طلعت في دماغه يروح يناقش الجماعة الشيوعيين، الكلام ده في السبعينات. يا ابني هتناقش إيه؟ ده أنت مؤهلتك في الدنيا كلها يا دوبك بتعرف تقرأ آيات من القرآن متعتع، يعني بتعتع في قراءتك للقرآن، معلوماتك ضحلة، تعرف إيه عنهم؟ قال لا، إن شاء الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وخدته إيه؟ الحماس بتاع الشباب، وذهب ليناظر رأس من رؤوس هؤلاء، فذهب ولم يعد. ذهب ولم يعد، عاد بعد سنين طوال، بس عاد إيه؟ عاد وفي صدره دخل. خلاص الأمر، إذا عرضت لك مشكلة، إذا عرضت لك شبهة، فإن الخروج منها على يد أهل العلم. السكة دي سكة طيبة. عبد الله بن وهب من أكبر تلاميذ الإمام مالك ومن رواة الموطأ. الرجل ده يا جماعة بيحكي عن نفسه إن بداية حياته كانت في الزهد، عمال يتعبد ويكثر من العبادة، ملوش دعوة بالعلم، حتى جاءه الشيطان وزين له في عيسى. عيسى إله؟ لا، ابن إله. وظل يضحك عليه كده، ولكن الرجل ربنا وفقه إلى الحق، فنزل إلى واحد من أهل العلم وسأله، قال: يا عبد الله عليك بالعلم. فنزل إلى مجلس الإمام مالك ولازمه سنوات طوال، وكان من أبرز تلاميذه، من أجل تلاميذ عبد الله بن وهب. مثل هذا الرجل دائما أذكر قصته علشان تكون لينا منهج في حياتنا. إذا عرضت لك مشكلة، إذا عرضت لك شبهة، فاذهب إلى أهل العلم، اسألهم فيها، وإذا ما سألت فالتزم قولهم، عندما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش عشان تسمع وتجري. واحد يقول لك: يلا عم ناخد عصاية ونخرج على الدولة وعلى الحاج. والله حلوة، فكرة كويس، أنا فتوة وبلعب لعبت حديد، شلت كوزين اسمنت في يوم من الأيام وعندي حبة عضلات، ليه ما عملش كده؟ خدت بالك؟ وراح أجيب نبلة وابتدي أضرب في الناس وتبقى حاجة مية مية، موافقة للهوى. طيب خد بعضك وروح اسأل واحد من أهل العلم، هيقول لك كلام ده كلام فارغ. جاءني رجل في يوم من الأيام من فترة طويلة، جاءني من مصر القاهرة وأصر أن يلتقي بي. خلاص تعال كن يوم جمعة. قلت له: أنا جمعتي في المسجد الفلاني، قابلني قبلي. أول ما جلس: لا تسألني عن اسمي. حاضر يا عم. لا تسأل. حاضر يا عم. أنت عايز إيه؟ قال: أعرف طريقا يوصلني إلى الجهاد. قلت له: أسألك سؤال. قال لي: اسأل. قلت له: أنت حافظ قد إيه من القرآن؟ فسكت. قلت له: درست على إيد مين؟ تعرف تصلي؟ تعرف تتوضى؟ أنا قرأت رسالة. قلت له: درست على إيد مين؟ لم يقرأ على يد أحد من أهل العلم، ولم يحفظ من كتاب الله إلا اليسير، ولم يحسن أمر اعتقاده، لم يحسن أمر اعتقاده، لا يعرف شيء عن الإسلام. قلت له: يا أخي والله الحماس اللي أنا شايفه فيك هذا لو وجه إلى التعلم وإلى الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى سنرى خيرا عظيما، حنرى خير ما بعد خير لما نجد هذا الحماس في التلقي وفي التعلم. أمر سنرى يعني نصرة عظيمة لهذا الدين في بلادنا وغيره. كنت في يوم أتكلم عن دور الشباب، كنا في لندن محاضرة، عدت أتكلم عن الشباب وكيف أن الإسلام نصر بالشباب، وكيف أن هذا الدين بدأه أهل العلم وهم في مراحل الطفولة والشباب، وانتشر على يد العلماء، وظللت أتحدث عن هذا. وبعدين طرقت قضية واحدة هي قضية سرقة المخطوطات. مخطوط يا جماعة هو الكتاب القديم اللي كتب بخط المصنف أو بواحد من أصحاب الخطوط في زمنه. هذه المخطوطات أصل لكتب التراث بتاعتنا، كتب الحديث، كتب الفقه، كتب مش عارف ايه، كل هذه الكتب لها أصول تسمى مخطوطات. علشان الكتاب ينزل في السوق لازم نجيب مخطوطين وثلاثة وأربعة ونعمل مطابقة، وبعد كده نبدأ نحقق ونظبط الكتاب وينزل لطلبة العلم. لم يطبع من المكتبة الإسلامية إلى الآن يمكن أكثر من 10% من هذه المخطوطات، وكثير من هذه المخطوطات سرقت من بلادنا وذهبت إلى المتاحف في أنحاء الدنيا. درجة عندي كتاب، يمكن كثير منكم سمع عن كتاب كفاية الأخيرة. نسخة الأخيرة لهذا الكتاب الذي طبعت في مكتبة المنهاج، عثروا على نسخة خطية للمصنف جابها منين تتخيل؟ جابها من ألمانيا. جابها من ألمانيا، حلت إشكالات كثيرة في النسخ السابقة. مهم، كنت أتكلم في هذه القضية، قضية المخطوطات التي ضاعت والتي فقدت، سواء على يد المستعمر كما حدث مع المغول والتتار، أو سواء التي نهبت من بلادنا وذهبت إلى المتاحف الأجنبية. فإذ بعد ما انتهيت الحقيقة من المحاضرة أملي أخ صغير كده لا يتجاوز يمكن سنه في العشرينات أو في أوائل الثلاثينات، قال يا شيخ عندنا في أيرلندا مكتبة خطي مخطوطات عظيمة مليئة بكتب المخطوطات في الكتب الإسلامية، فأنت النهاردة تكلمت في قضية حنحاول جاهدين إن إحنا نصور مثل هذه المخطوطات التي توجد في هذه المتاحف، وبعد كده ننزلها على النت لمن أراد من الباحثين أن يستفيد من هذه المخطوطات. ده دور الشباب يا جماعة، ما رح نقطة واحدة. كثير من الأعمال بنحتاج فيها إلى الشباب، مش شرط أنك تكون عالم، مش شرط أنك تكون واحد من العلماء، ولكن هناك من العلوم التي تحتاج فعلا أن تتعلمها حتى تصح عبادتك، تصح اعتقادك، يصح اعتقادك. هذه الأمور لا بد من تحصيلها، ولكن مجال الدعوة سواء في الأمور الاجتماعية أو الأمور الدعوية يعني مجالات واسعة تحتاج إلى جهود الكثير، وربما كان هذا سبيلك إلى الجنة. الجنة مش طريقها بس العلم، إن أنا أكون عالم عشان أدخل الجنة، لا، هناك أبواب كثيرة للجنة. ربما كان واحد يقوم على رفع الحرج عن الناس أو قضاء حاجات الناس فيكون ذلك سببا في دخوله الجنة. رجل يسعى على الفقراء على المساكين يكون ذلك سبيل له إلى الجنة. واحد تاني فتح الله تعالى عليه بالعبادة فيكون ذلك طريق إلى الجنة. واحد فتح الله تعالى عليه بالعلم يكون له طريق إلى الجنة. وهكذا وهكذا أبواب الجنة كثيرة، إذا وفقت إلى واحد من أبوابها فتمسك به ولا تتركه، واعلم أن هذا طريق فتحه الله تعالى لك إلى الجنة. جعلنا الله جميعا من أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.